الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: الحديث 67 بعد 100، وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر ابن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث فيه استحباب الاقتصاد استعمال الماء في غسل الجنابة وغيره من الأغسال. فجابر رضي الله عنه سئل عن الغسل فقال: يكفيك صاع، والصاع 4 أمداد. فقال هذا الرجل: ما يكفيني. يقول يعني هذا قليل. فقاله جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يعني من هو أكثر منك شعرا وخير منك، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يغتسل بالصاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصد في استعمال الماء فيغتسل بالصاع إلى 5 أمداد كما جاء في بعض الأحاديث، وكان يتوضأ بالمد، يعني ملء كفي الرجل المعتدل. فهذا يدل على أنه يستحب الاقتصاد وعدم الإسراف في استعمال الماء في الغسل. قال: ثم أمنا في ثوب، يعني في ثوب واحد. قال: حديث 68 بعد 100، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة. وفي رواية والحيضة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. هذا الحديث، أم سلمة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: إني امرأة أشد شعر رأسي، يعني أنها تظفر شعر رأسها، تجعله عقد، فتقول: أفأنقضه لغسل الجنابة؟ إذا أردت أن أغتسل للجنابة، هل أنقض شعر رأسي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. في رواية في الحيض، يعني إذا اغتسلت من الحيض، قال: لا، يعني ما يلزمك أن تنقضي شعر رأسك، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، يعني تأخذين ماء ملء الكف وتضعينه على رأسك، وهذا يكفي في وصول الماء إلى أصول الشعر. فدل الحديث على أنه لا يجب على المرأة إذا اغتسلت للجنابة أو الحيضة أن تنقض شعر رأسها، وهذا إذا كان الماء يصل إلى أصول الشعر. وأما إذا كان لا يصل إلا بالنقض فهنا يجب أن تنقضه، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما إن كان يصل من غير نقض فلا يجب. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في حجة الوداع لما حاضت أن تنقض شعر رأسها، فهذا حملها أهل العلم على الاستحباب، أنه يستحب للحائض إذا اغتسلت من حيضها أن تنقض شعر رأسها، وليس بواجب وإنما مستحب، جمعا بين هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها. قال: حديث 69 بعد 100، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وزاد ابن حبان: وتلتقي أيدينا. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. يعني كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم غسل الجنابة فيغتسلان من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، يعني تلتقي أيدينا في الماء في الإناء، ومع ذلك كانت تستعمل هذا الماء ويستعمله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن الماء المستعمل في غسل الجنابة هو طاهر ليس بنجس. وكذلك أيضا فيه جواز اغتسال الرجل مع امرأته في وقت واحد، وهذا يعني يعتبر من حسن المعاشرة ومداعبة الرجل لامرأته في مثل هذا الفعل، وهذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حديث 70 بعد 100، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فأغسل الشعر وأنقل البشرة. رواه أبو داود والترمذي وضعفه. نعم، هذا الحديث ضعيف، فيه الحارث ابن وجيه منكر الحديث، وأعله أبو حاتم، وهكذا الدارقطني رحمهم الله. هذا الحديث فيه الحث والأمر على غسل ما تحت الشعر أو إيصال الماء إلى أصول الشعر، سواء كان شعر الرأس أو اللحية أو غير ذلك. وحيث إن كان ضعيف لكن معناه صحيح، من حيث أنه يجب في غسل الجنابة وصول الماء إلى أصول الشعر، أن يصل الماء إلى أصول الشعر، فيحرص المغتسل أن يصل الماء سواء كان إلى وصول شعر الرأس أو شعر اللحية إذا كان كث اللحية. قال: الحديث 71 بعد 100، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث فيه جسرة بن دجاجة قال فيها البخاري رحمه الله: عندها عجائب، عندها عجائب. قد ضعف الحديث جمع من الحفاظ كالإمام البيهقي وكذلك ابن حزم. وغيرهما. وهذا الحديث فيه عدم جواز دخول الحائض والجنب إلى المسجد: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. واستدل به من قال بالمنع من ذلك هم جمهور أهل العلم، قالوا أنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، وهكذا أيضا الجنب. وسدلوا أيضا بالآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقالوا: أخبر الله سبحانه وتعالى أن الجنب لا يدخل ويقرب الصلاة إلا إذا كان عابرا حتى يغتسل، حتى يغتسل. وكذلك أيضا استدلوا على المنع بحديث عائشة في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة، قالت: إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حيضتك ليست بيدك، حيضتك ليست بيدك. قالوا: في هذا دليل على أن الحائض لا تدخل المسجد. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن يدها ليس فيها شيء من الحيض، لا مانع أن تدخل يدها إلى المسجد. فقالوا: إذن معنى ذلك أنه لا يجوز لها الدخول إلى داخل المسجد. وهذا الاستدلال يعني ليس بصريح، ليس بصريح في المنع، وهو استدلال بمفهوم المخالفة لا بدلالة المنطوق. وذهب جماعة من أهل العلم منهم الظاهرية إلى جواز دخول الحائض إلى المسجد، واستدلوا بأدلة، ومن هذه الأدلة ما ثبت في قصة تلك المرأة في صحيح البخاري التي كانت تقوم المسجد تنظف المسجد، وكانت لها خيمة في المسجد، كانت لها خيمة في المسجد. قالوا ولا شك أن المرأة يأتيها الحيض، ومع ذلك ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت أن تخرج خارج المسجد وألا تمكث فيه، فدل هذا على أنه يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد. أيضا الأصل الجواز، الأصل الجواز، وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على المنع. فإذا تحفظت وأيقنت يعني أن لا تلوث المسجد بدم الحيض، فما المانع أن تدخل إلى المسجد مع عدم وجود يعني ما يدل على المنع؟ وهذا الحديث كما علمنا ضعيف لا يصح، ضعيف لا يصح. وعلى كل، فالمرأة إذا احتاجت أن تذهب إلى المسجد وهي حائض، كأن تكون مدرسة مثلا، تكون مدرسة للبنات في المسجد مثلا أو نحو ذلك، فلا بأس. أو تريد أن تحضر محاضرة، إذا أمنت من تلويث المسجد فلا بأس أن تحضر، وإلا فلا تدخل إلى المسجد. وهكذا أيضا الجنب، لكن سيأتي معنا أن الأفضل والمستحب أن يتوضأ إذا أراد أن يجلس وهو على جنابه. قال الحديث 72 بعد 100، وعن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. رواه سعيد بن منصور يعني في سننه. نعم، هذا الأثر يخبر عطاء بن يسار عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، يعني يخففون الجنابة بالوضوء ثم يجلسون في المسجد وهم على جنابة، ولعلهم من أهل الصفة الذين كانوا يسكنون في صفة المسجد، لم يكن لهم يعني مسكن ولا بيت إلا المسجد، فربما يصيب أحدهم الجنابة فيكسل أن يغتسل في ذلك الوقت فيؤخر الغسل مثلا إلى قرب وقت الصلاة أو نحو ذلك، فيتوضأ ويجلس. ومثل هذا الفعل كونه يفعلون هذا وهم جماعة، إما أنهم يعني فعلوا هذا بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنهم اجتهدوا في ذلك رضي الله تعالى عنهم. فعلى كل يستأنس بهذا الأثر على أنه لا بأس للجنب أن يتوضأ وأن يمكث في المسجد، وإن كان الأفضل أن يغتسل، الأفضل أن يغتسل يبادر بالغسل، لكن لو أراد أن يؤخر الغسل مثلا كان الجو باردا فيقول أخر الغسل إلى قرب الظهر حتى يعني يسخن الماء ويدفأ ونحو ذلك، لا بأس، يتوضأ ويجلس ثم يغتسل بعد ذلك، استدلالا بهذا الأثر وفعل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ها؟ نعم صحيح، هذا أثر صحيح. ثم القاعدة في عند أهل الأصول أن فعل الصحابي أو قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد فإنه يحتج به، يحتج به. طيب، هذا الحديث آخر ما يتعلق بهذا الباب. قال باب التيمم. قال الحديث 73 بعد 100، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث متفق عليه. هذا الباب باب التيمم. التيمم لغة القصد، التيمم لغة القصد، قلت تيممت السفر أي قصدت السفر، واصطلاحا أو شرعا هو القصد للصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين تعبدا لله تعالى. والتيمم هو بدل عن الماء، بدل عن الماء عند تعذر وجود الماء أو تعذر استعماله. قال الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم طهارة تقوم مقام الماء إذا لم يوجد أو تعذر استعماله. ويستبيح به المصلي ما يستبيح بالوضوء، يستبيح به المصلي ما يستبيح بالوضوء. والصحيح أن التيمم رافع للحدث كالوضوء بالماء، إلا أنه رفع مؤقت حتى يجد الماء. ذكر في أول هذا الباحث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. يعني خص النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص، ومن هذه الخمس المذكورة في هذا الحديث. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني إذا كان بينه وبين العدو مسيرة شهر يقذف الله عز وجل الخوف في قلب العدو وينتصر عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل إلى العدو بمسافة شهر. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وهذا هو الشاهد: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعني أن من خصائص هذه الأمة أن الله عز وجل أباح لها الصلاة في أي موضع جاء وقت الصلاة، فالأرض كلها مسجد صالحة للصلاة. وكذلك أيضا الأرض طاهرة، الأصل فيها الطهارة، فإذا جاء وقت الصلاة وليس عند الإنسان ماء فعنده الأرض يتيمم بها ويصلي، يتيمم بها ويصلي. وهذا من خصائص هذه الأمة بخلاف اليهود والنصارى، كانوا لا يصلون إلا في البيع والكنائس. أما هذه الأمة فمن التخفيف والتيسير الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهم أن يصلوا في أي موضع حضر في وقت الصلاة فيه، فالأرض كلها مسجد وطهور. قال: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، يعني في أي موضع إلا المواضع التي يعني نهى الشرع عن الصلاة فيها، وهي مواضع مخصوصة معدودة. قال الحديث 74 بعد 100 وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، وذكر فيه: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. رواه مسلم. نعم، وجعلت تربتها لنا طهورا، يعني تربة الأرض جعلها الله سبحانه وتعالى طهورا بدل الماء، بدل الماء. واستدل بهذه اللفظة من قال من أهل العلم أن التيمم لابد أن يكون بتراب يعلق في اليد، لابد أن يكون بتراب يعلق باليد. قالوا: لأنه قال وجعلت تربتها، خص التراب من سائر الأرض. قال: إذن لابد أن يكون التيمم بتراب يعلق باليد. واستدلوا أيضا بالآية في قول الله سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا: ومن هنا تبعيضية، لابد بعض شيء من الأرض يكون موجودا في اليدين. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط أن يكون هناك تراب يعلق باليد، بل يجوز التيمم بكل ما صعد على ظهر الأرض من تراب ومن رمل ومن حصى وغير ذلك لعموم الآية: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض كما قال أهل اللغة، من تراب وغيره، وهذا هو الأصح، أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض. وأما هذا الحديث، هذه الرواية: وجعلت تربتها لنا طهورا، فالجواب عنها أن ذكر التراب لا يفيد التخصيص، تخصيص الحكم بالتراب دون غيره، لأن هذا من ذكر بعض أفراد العام. الأرض تشتمل على تراب وعلى رمل وعلى حصى، فذكر التراب هو من ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يفيد التخصيص، لا يفيد التخصيص. نعم. ويدل أيضا على أنه لا يشترط التراب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك في حين خرج مع الصحابة رضوان الله عليهم إلى تبوك. كانت تبوك أرض يعني رملية يكثر فيها الرمل، وما حمل النبي صلى الله عليه وسلم معه شيء من التراب حتى يتيمم به إذا احتاج إلى ذلك، كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وهذا يدل على أنه يجوز التيمم بالتراب أو بالرمل وغير ذلك. قال الحديث 75 بعد 100، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، قال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذا الحديث فيه أن يجوز التيمم لرفع الحدث الأكبر، لرفع الحدث الأكبر، كما أنه يجوز لرفع الحدث الأصغر كذلك يجوز التيمم لرفع الحدث الأكبر. إذا أصابت الإنسان جنابة وليس عنده ماء أو لا يستطيع استعمال الماء فله أن يتيمم. فهذا الرجل أصابته جنابة وليس عنده ماء يغتسل به، فاعتزل القوم الناس يصلون وهو معتزل. سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا فلان معتزل؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد، يعني عليك بالأرض، فإنه يكفيك، تيمم ويرتفع الحدث ولك أن تصلي. فدل على أن التيمم يرفع الحدث الأكبر كما أنه يرفع الحدث الأصغر. قال حديث 76 بعد 100، وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. نعم، هذا الحديث كذلك فيه ما ذكر قبل هذا الحديث من جواز التيمم لرفع الحدث الأكبر. فعمار بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأصابته جنابة فلم يجد الماء، فظن أن التيمم يكون كالاغتسال، فجعل يتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة لما تجلس تقلب نفسها في التراب. هو فعل هكذا، قلب نفسه في التراب، ثم جاء النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أن تقول بيديك هكذا، وهذا فيه دليل على أن القول يسمى ماذا؟ يسمى فعل. أن تقول يعني أن تفعل. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التيمم، قال أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فالتيمم ضربة واحدة، تضرب يديك في الأرض وتمسح الشمال على اليمين وظاهر الكفين، هذا ظاهر الكفين والوجه فقط. أركان التيمم الوجه واليدين والكفين. قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. قال متفق عليه، واللفظ لمسلم، في رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، تضرب إليك الأرض ثم تنفخ. هذا إذا علق شيء، إذا كان ضرب اليدين على التراب يعلق في اليد فتنفخ ثم تمسح. وهذا النفخ مستحب ليس بواجب، لو ما نفخت ما عليك شيء. هذه كيفية يعني مستحبة. مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، يعني تبدا بمسح الشمال على اليمين ثم تمسح اليمين على الشمال، بيكون مسحت ظهر الكفين ثم الوجه. قال ثم مسح بهما وجهه وكفيه. انظر الروايه الاولى كفيه وجهه، والروايه الثانيه وجهه وكفيه. فالامر في هذا واسع في التيمم، لك ان تبدا بمسح الوجه ثم اليدين، او تبدا باليدين ثم تمسح الوجه. الله عز وجل يقول فامسحوا بوجوهكم ايديكم منه، بدا بالوجه ثم اليدين. وفي هذا الحديث بدا باليدين ثم الوجه، في الروايه الوجه ثم اليدين. فالامر في هذا واسع، يعني ما يجب الترتيب في التيمم بالمسح الوجه واليدين. طيب الى هنا،
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.